بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يتوفنا سبحانه وتعالى ونحن على الإسلام وعلى كلمة التوحيد. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أشرع في موضوع الدرس بارك الله فيكم، أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة ينبغي أن نحرص عليها. ما هي هذه المسألة بارك الله فيكم؟ أن نحرص على تطبيق السنة النبوية التي حث ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي صوم يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء. فهذه سنة نبوية فيها بإذن الله عز وجل أجر عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، وسوف يصادف بإذن الله عز وجل يوم تاسوعاء يوم الجمعة ويوم عاشوراء يوم السبت، حسب التصريح الرسمي أو الكلام الرسمي الصادر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عندنا في الدولة. فإنهم ذكروا، وهذا الأمر هو المتوافق مع الرؤية، بأن يوم عاشوراء سيكون في يوم السبت، وبالتالي سيكون يوم تاسوعاء بارك الله فيكم في أي يوم؟ في يوم الجمعة. فالحريص بارك الله فيكم على الأجر ينبغي عليه أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعذر على الإنسان أن يصوم يوم تاسوعاء فلا يفرط في صيام يوم عاشوراء، وسيوافق يوم السبت. ولا تأتي معنا مسألة بارك الله فيكم إفراد يوم السبت بالصيام، فإنك لم تفرد هنا يوم السبت بالصيام، وإنما وافق صيام عاشوراء يوم السبت، فهذا لا إشكال فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وينص بعض أهل العلم أيها الأخوة الكرام كالشافعي وأحمد أنه في بعض الأحوال إذا تعذرت مسألة رؤية الهلال أو حال دون ذلك غيم أو قتر أو غير ذلك، أنه من الأفضل أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، من الأفضل أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر. فإذا استطاع الإنسان أن يصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أي الجمعة والسبت والأحد، فإنه على قول جماعة من أهل العلم أصاب أمرا طيبا. وإلا أصل الخبر بارك الله فيكم لأصومن التاسع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحث على صيام العاشر. وأما لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، فهذه الرواية بهذا اللفظ لا تصح بارك الله فيكم، لا تصح هذه الرواية. وأنبه هنا أيها الإخوة الأفاضل على دعي كذاب، يعني خرج في بعض المقاطع وبدأ الناس يتداولون مثل هذا المقطع، سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال هذه خرافة وهذه أكذوبة إلى غير ذلك، والحديث الوارد في المسألة موضوع. وهذا لا شك ولا ريب أنه دعي كذاب جاهل، بل عذرا أيها الإخوة الأفاضل، جمع مع الجهل جرأة عظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحديث وارد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأنت تأتي وتقول بأنه حديث موضوع، هكذا مجرد مسائل عقلية نصادم بها نصوص السنة النبوية، هذا أمر غير مقبول أيها الإخوة الأفاضل. وهل يعقل أن تكون هذه الأمة على ضلال طيلة هذه القرون، ويتتابع على هذا الأمر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم يأتي لنا دعي كذاب في آخر الزمان ويزعم بأن الأمة كانت كل الأمة تؤمن بخرافة ما أنزل الله بها من سلطان؟ أيقبل هذا الكلام أيها الأخوة الأفاضل؟ ولكن من أشراط الساعة أن ينطق الرويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن أيها الأخوة الكرام علم بأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تأنى عندما يتكلم عن مسائل الشرع والدين، ولزم نهج العلماء الكبار أهل الرسوخ الذين رسخوا في العلم، الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام الكبار، لزم طريق هؤلاء العلماء الأجلاء. وإلا أيها الإخوة الأفاضل، حقيقة عندما أتأمل في كلمة البخاري، الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب يذكر تراجم وأحوال الرواة الذين جاء ذكرهم في مصنفات أصحاب الكتب الستة. يعني أي راوي في صحيح البخاري ستجد حاله، هل هو ثقة، ضعيف، كذاب، غيره، في كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. حتى لو كان الكتاب غير صحيح البخاري، أي كتاب ألفه البخاري، مثلا الأدب المفرد، جزء القراءة خلف الإمام، خلق أفعال العباد إلى غير ذلك، لما جاء الحافظ ابن حجر إلى ترجمة علي بن المديني شيخ البخاري رحمة الله تعالى عليه، أورد كلمة عجيبة عن الإمام البخاري في هذا الإمام، الإمام علي بن المديني، يعني ما طول الكلام وإنما ذكر هذه الجملة، قال: قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، فانظروا إلى العلم العظيم الذي حواه هؤلاء الأعلام. البخاري يحتقر ويستصغر نفسه في مجلس من؟ علي بن المديني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ما في مجال أيها الإخوة الأفاضل. لذلك أي داعي كذاب يخالف نهج العلماء ويخالف العلماء الكبار ويزعم بأنه أتى بأشياء لم يأتي بها أحد من علماء الإسلام قط، لا بد عليه أن ينتبه بأنه قد فضح نفسه وأضحك المجنون على نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم عافنا من هذا البلاء المبين، ولا تبتلينا بهذا الداء العضال، داء الكبر والعجب والغرور والجرأة على نصوص الشرع والدين، فهذا بارك الله فيكم داء عضال. وإذا ابتلي طالب العلم بالأنا فهو أول من وصل إلى هذه النتيجة طيلة هذه القرون، فقد بارك الله فيكم مشى في طريق يؤدي به إلى حتفه. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. فلذلك لا بد على طالب العلم أن ينتبه، بارك الله فيكم. نعود إلى كتابنا سلمكم الله. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. فائدة أيها الإخوة الكرام، شرط المؤلف في كتابه أن يذكر الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم، هذا شرط المؤلف، أن يذكر الأحاديث المتفق عليها. هذا الحديث رواه البخاري فقط، لم يروه مسلم، هذا الحديث رواه البخاري فقط ولم يروه مسلم، وهذا قد فات المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وليس على شرط المؤلف، ليس على شرط المؤلف. قال هنا في الخبر بارك الله فيكم، قال: فقلت لأبي قلابة. من هذا القائل لأبي قلابة؟ القائل بارك الله فيكم أيوب ابن أبي تميمة السختياني، هذا من التابعين، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، أيوب السختياني هذا من التابعين، فهو الذي قال لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال: من؟ فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ من القائل؟ أيوب ابن أبي تميمة السختياني. قال أبو قلابة: قال: مثل صلاة شيخنا هذا. من شيخهم هذا الذي كان يصلي فيهم؟ يعني القصة أيها الأخوة الكرام أن مالك بن الحويرث جاء وصلى بهم، فأيوب ابن أبي تميم السختياني لما سمع أبو قلابة وسمع عبد الله بن زيد الجرمي وهو أبو قلابة يتكلم عن صلاة مالك بن الحويرث، سأل أيوب أبا قلابة فقال له: كيف كان يصلي مالك بن الحويرث؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، هذا الشيخ الموجود عندهم كان هذا الشيخ يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها مالك بن الحويرث هؤلاء القوم، معي بارك الله فيكم. فمن هذا الشيخ؟ هذا الشيخ هو عمر بن سلمة، هذا الشيخ هو عمر بن سلمة.
من عمر بن سلامة؟ هذا الطفل الصغير الذي كان يؤم الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما كان موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان في منطقة أخرى، وكان يؤم الناس، حتى أنه كان إذا يعني كان صغيرا ويحفظ شيئا من القرآن فقدمه قومه لأداء الصلاة، قدمه قومه لأداء الصلاة. قيل له صحبة، قيل له صحبة، أي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا كان وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا، كان طفلا صغيرا. إذن شيخهم من هو؟ عمر بن سلمة، شيخهم هذا عمر بن سلمة. فقه هذا الحديث، هذا الحديث يتكلم عن جلسة الاستراحة، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. جمهور أهل العلم بارك الله فيكم على عدم استحباب جلسة الاستراحة، جمهور أهل العلم على عدم استحباب جلسة الاستراحة، يعني أبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد. ولكن ذهب الشافعية بارك الله فيكم، ورواية عن الإمام أحمد يقال هي التي رجع إليها، رجع عن القول الأول إلى القول باستحباب جلسة الاستراحة. ذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بأن جلسة الاستراحة مستحبة. طيب ما الدليل على استحباب جلسة الاستراحة؟ حديث الباب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بارك الله فيكم جاء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، حديث آخر عند البخاري، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، وتر من صلاته ما المقصود بها بارك الله فيكم؟ الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، والركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، معي بارك الله فيكم؟ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وجاء عن النعمان بن عياش بإسناد حسن أنه قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه، أي الصحابي، من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس، قام كما هو ولم يجلس. طيب الأخبار الأولى تدل على إثبات جلسة الاستراحة، الخبر الذي جاء عن نعمان بن عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. هذا يبين بارك الله فيكم أن الخلاف في هذه المسألة هين، فقد وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. من ذهب من أهل العلم من أن جلسة الاستراحة غير مستحبة، ماذا قالوا؟ قالوا هي جلسة لم يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما كبر في السن بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والسلام، فاحتاج إلى أن يجلس جلسة الاستراحة، أما الشاب القادر المستطيع فلا يجلس. فنقول أيها الإخوة الكرام، يظهر والله تعالى أعلم بأن قول الشافعية ورواية عن الحنابلة هو الأصوب، فإن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها ماذا؟ للاقتداء. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه الذي روى هذا الخبر فهم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الاقتداء. وجاء أيضا في حديث عن أبي حميد الساعدي في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر جلسة الاستراحة في مجلس به 10 من الصحابة ولم ينكروا عليه، ولم ينكروا عليه. إذن هذا هو الراجح، أن من سنن الصلاة جلسة الاستراحة، لأنها سنة وردت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سنة وردت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو تركها الإنسان لا شيء عليه، لو تركها لا شيء عليه. ولكن أنبه بأن الخلاف فيها قديم، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من كان لا يرى بأن جلسة الاستراحة مستحبة، ما كانوا يرون مثل هذا الرأي، لكن الراجح والله تعالى أعلم بأنها من سنن الصلاة. ينبغي على الحريص القادر من الرجال أو النساء أن يأتوا بهذه السنة الواردة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة أم مالك، بحينة أم مالك، لذلك كيف تكتب عبد الله ابن مالك ابن بحينة؟ نجعل لابن ماذا؟ همزة، نجعل لابن همزة، لأن بحينة هذه أم مالك، بحينة اسم امرأة، أم مالك. وذكرت لكم فيما مضى بارك الله فيكم، العرب كانت في بعض الأحوال تذكر النسبة إلى الأم، وهذا لا يعني بأن نسبهم فيه شيء، ما يعلون هذا الأمر إطلاقا بارك الله فيكم، ولكن هذا الأمر مشهور عندهم. ابن أم عبد، ابن أم مكتوم، محمد بن الحنفية، الحنفية اسم والدته. وبعض القبائل عندنا في الدولة أيها الأخوة الكرام كانوا إلى فترة قريبة يعرف الرجل منهم بنسبته إلى أمه، يذكرون أيها الأخوة الأفاضل بأن بعضهم ينسب إلى أمه من ناحية الفخر، ومن ناحية أن هذه المرأة أصبح صيتها ذائعا لشرف ابنها، أو لأنها ربت رجلا، أو لأنها ربت ماذا؟ رجلا. وهذا كان يعني مشهور، أو يعني موجود، ما أقول مشهور، موجود عند المرابطين، يعني قوم يوسف بن تاشفين، هؤلاء حكام وملوك الأندلس، تجد في أسماء القادة عندهم محمد ابن عائشة، عمر ابن كذا، هذا أمر معروف عندهم. المرابطين كانوا في القرن تقريبا الخامس الهجري، في القرن الخامس الهجري، فكان هذا الأمر موجودا عندهم. طيب، فائدة أيها الأخوة الأفاضل، جاء عند الإمام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لفعلت. يعني ماذا كان يفعل؟ كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، لو أرادت البهمة، الغنم الصغير، أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلت هذه البهمة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، طبعا هذا مع ضابط عدم إيذاء الآخرين، مع ضابط ماذا؟ عدم إيذاء الآخرين. المكان ضيق، ورجل يقول أنا سأجافي بين جنبي حتى أطبق السنة، نقول لا تؤذي غيرك، لا تؤذي غيرك. فالمقصود ألا تضع ذراعك على الأرض، ترفعها، وإذا استطعت ووجدت متسعا بارك الله في الجميع ففرج بين ذراعيك، فإنك تصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه: والعمل عليه عند أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا على هذا العمل، يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على ذلك. وتطبيق هذه السنة في أيامنا متعذر أم متيسر؟ متيسر. صلاة الفجر كم صف المسجد؟ يكملون صف؟ جابوا أخوة الكرام، يكملون صف؟ إذا كملوا صف هذا يكملون ثلاثة صفوف؟ نادر، نادر جدا، لعلها مساجد السوق، لعل بعض المساجد في الأسواق يكملون بارك الله فيكم، الناس اللي يعني فيها كثافة سكانية يكملون ثلاثة صفوف لعل، ولا بعض المساجد شكى لي أحد الأئمة بنفسه يكلمني في حي من الأحياء، وأغلب الناس سكنوا في هذا الحي، قال لي أحيانا أقيم الصلاة فلا أجد أحدا ورائي، نسأل الله اللطف والعفو والعافية، قال فأنتظر قليلا فيدخل الواحد أو يدخل الاثنين، وهذا من تفريط بعض الناس في أداء الصلاة. فالمهم المقصود أن تطبيق هذه السنة بارك الله فيكم سهل ويسير، سهل ويسير لقلة الزحام الموجود ماذا؟ الموجود في المساجد. بل إذا أردت أن تدرك الصف الأول يوم الجمعة تعال قبل الخطبة بربع ساعة، قبل أذان الجمعة بربع ساعة تدرك الصف الأول بارك الله فيك في صلاة الجمعة. وهذا تنبيه لنا أيها الأخوة الكرام إلى أن التقاعس وترك المسارعة للخيرات والله هذا أمر غير طيب، ويقبح بارك الله فيكم خاصة بصاحب الاستقامة والسنة أن يتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجمعة، عن خطبة الجمعة. يعني أنا أسمع بعض العوام يقول لي يا أخي عندنا بعض الأشخاص تظهر عليهم سيما الاستقامة ويذكرونهم بخير، يقولك لكن أراه في أحيان كثيرة يتأخر عن الصلاة، يصليها جماعة ثانية، يقول نستحي أن نكلمه. فنقول ينبغي علينا جميعا بارك الله فيكم، والكلام موجه لنفسي، أن نحرص على ألا تفوتنا تكبيرة الإحرام. قال وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وأما الصلاة في النعل ونحوه، يعني من الخفين والجوارب وغير ذلك، إذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. أما الصلاة في النعل ونحوه، الشيء القريب من النعل، يعني مثلا جورب، خف، إلى غير ذلك، إذا علمت طهارتها طاهرة ليست بنجسة لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. إذن هو يحكي الإجماع على مشروعية الصلاة في النعم. قال ابن رجب والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك، يعني بعض الناس يتحرج من الصلاة في نعلين، فنقول هذا إجماع من العلماء، لا يوجد اختلاف في هذه المسألة. لكن عندنا مسألة أخرى، أيهما أفضل، تصلي في نعليك أم تنزع النعل؟ يعني رجل أراد أن يصلي وهو غير مرتدي للنعلين، قال لا سأذهب وألبس النعلين حتى أصلي في نعليه. فهمتم الآن؟ يعني هل الأفضل أن تصلي في نعليك دائما أم الأفضل ألا تصلي في نعليك، مع الاتفاق بأن الصلاة في النعل مشروعة؟ يظهر والله تعالى أعلم بأن من كان مرتديا لابسا للنعلين صلاته في النعلين أفضل، من كان مرتديا لابسا النعلين فصلاته بالنعلين وفي النعلين أفضل. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا. يعني إذا كان الإنسان مرتدي عليه لا تخلع عليه، صلي فيهما، هذا أفضل من أنك تصلي حافيا. وعن أبي الأحوص أن ابن مسعود أتى أبو موسى الأشعري في داره فحضرت الصلاة، فقال أبو موسى لعبد الله المسعود تقدم، قال عبد الله أنت أحق فأنت تقدم. فتقدم أبو موسى فخلع عليه، يعني كان لابس النعلين، فقال له عبد الله أبي الوادي المقدس أنت؟ صل فينا عليك معي بارك الله فيكم. قال أبي الوادي المقدس أنت؟ ستأتي معنا مسألة أخرى، بس يعني المهم أن عبد الله مسعود ماذا قال له منكرا عليه، معنى الكلام لما خلعتنا عليك معي بارك الله فيكم. لكن الشافعية يرون بأن الأفضل ألا تصلي فينا عليك، وقولهم هذا مرجوح واضح بارك الله فيكم، اجتهاد في مورد النص، بل جاء من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. طيب الشافعية ليش قالوا الأفضل تصلي حافيا؟ قالوا حتى تلمس الأقدام الأرض، وهذا اجتهاد لا دليل عليه، هذا اجتهاد لا دليل عليه، مع التنبيه أن كلامنا بارك الله فيكم عن الصلاة في النعلين نضبط المسألة بضابطين انتبهوا لهما. أما الضابط الأول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بمعنى إذا كانت الناس ما تعرف هذا الأمر فلا تشوش على الناس ولا تجعل فتنة وفرقة بين الناس، فاجتماع الناس أمر دعت وحثت الشريعة عليه حثا عظيما. الأمر الثاني، معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده مفروشا. كيف كانت أرضية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت مفروشة بالحصباء. فهنا نقول صلي فينا عليك، يعني رجل في رحلة برية مثلا ما يوجد مسجد عنده، فنقول صلي فينا عليك لا حرج في ذلك. أما رجل يأتي إلى المساجد المفروشة ويقول سأصلي فينا علي، يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فينا علي لا تنطبق على هذا الموضع. طيب كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا تنخم أحدكم فليبصق عن شماله. طيب الآن يأتي واحد فرش مفروش في المسجد ويعني تكلف ولاة الأمر تنظيفه وترتيبه، يأتي واحد يقول سأتنخم في المسجد، في أحد يقول مثل هذا؟ بارك الله فيكم، ما يقول أحد مثل هذا. فلذلك نقول هنا بارك الله فيكم لا تفعل مثل هذا الأمر. وهذا الأمر ليس من كيسي طبعا، وإنما هو كلام الشيخ العلام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهذا أمر طيب حقيقة في أن ينبه الناس، بعض الناس قد يتحمس، ينبه الناس إلى مثل هذه المسألة. وقد سمعت كلام قريب من هذا من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، فلذلك ننتبه لهذه المسألة. وأما لو كان مثلا مجموعة في ميدان عسكري تدريب أو غيره، أو كانوا في رحلة برية، أو مثلا صلوا أحيانا في ساحة المسجد مثال بارك الله فيكم، فهنا الأمر واسع والأمر هين، وهنا نقول صلي في نعليك، هنا نقول صلي في نعليك. طيب إلا في موضع واحد نقول لا تصلي بنعليك. لا غير الشيخ، لا النجاسة هذا ما في إشكال الشيخ. ها؟ لا لا قلت لك ليس هذا الموضع. لا لا في المقبرة الصلاة بارك، فأنا أقصد الموضع. تفضل. لا الحرم لو صليت فينا عليك في ساحة الحرم وين الإشكال؟ أحسنت، في جوف الكعبة. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه لا أعلم أحدا رخص فيه، لا أعلم أحدا رخص فيه. فلذلك إذا قدر الله عز وجل لمن دخل إلى داخل الكعبة المشرفة فليخلعن عليه، فليخلعن عليه. قال الإمام أحمد، نقل بن رجب عن الإمام أحمد، قال لا أعلم أحدا رخص فيه، لا أعلم أحدا رخص فيه. وهذا إجماع من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فإذا صلى الإنسان في جوف الكعبة فليخلع نعليه. بالمناسبة أخوان الكرام، بس يعني ذكر لي أحدهم هذه الحكاية عن زوجته، والرجل حي وزوجته حية، وهم يعني من أبناء دولتنا، يسر الله له لهذا الزوج، لهذا الرجل يعني وهو عزيز عليه جدا، أنه صلى في جوف الكعبة عدة مرات، يقول يعني أصلي ركعتين ثم أخرج. قالوا أما زوجته طبعا لم يتيسر لها هذا. قال فقدر الله عز وجل جاءت إحدى النساء من الأعيان حفظها الله تعالى ورعاها من أعيان دولتنا إلى مكة المكرمة، وإحدى الموجودات مع هذه المرأة الفاضلة الصالحة الطيبة الدينة جزاها الله كل خير تعرف أو طلبت من هذا صاحبنا شيء معين، فأحضر لها هذا الأمر. فقالت له هذه المرأة التي مع هذه المرأة الصالحة تأمر بشيء، فقال لها أم منصور ما صلت في داخل الكعبة، ممكن تجي معاكم وتصلي في داخل الكعبة؟ فقالت لصاحبنا فالك طيب، قال لي يا عبد الله أنا صليت كل هذه المرات ركعتين وأخرج. أم منصور جلست ساعة لا ربع في جوف الكعبة وتصلي في داخل الكعبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، في يعني لما فتح الكعبة المشرفة زادها الله عز وجل تشريفا وتعظيما، صلى نبينا صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. طيب عندنا مسألة، لو أراد رجل أن يخلع نعليه أين يصلي؟ مثلا مجموعة جاءوا بنعالهم في ساحة مسجد وأرادوا أن يخلعوا النعلين، أين يضعون النعال؟ جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه، بين رجليه أو ليصلي فيهما، لا تؤذي الناس. إن بعض الناس ماذا يفعل؟ يضع النعل هذه بارك الله فيكم أمام الناس فيؤذيهم، فلا تفعل هذا. يعني ماذا يفعل؟ يضع نعله وراءه، فمن يسجد في الوراء يتأذى جدا من ماذا؟ من هذه النعل، لأنها أقرب إلى رأس الساجد، ما وضعها بين رجليه، ما وضعها بين رجليه. وعند أبي داود قال عبد الله بن السائب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره، فإما أن تضعها بين رجليك وإما أن تضعها عن يسارك. وطبعا أيها الإخوة الأفاضل، لو دخل الإنسان المسجد ووضع أماكن مخصصة للأحذية ماذا يفعل بارك الله فيكم؟ يضع النعلي في هذا المكان المخصص للأحذية، لأن أحيانا بعض الناس في مثلا في الحرمين يضع نعليه بارك الله في أماكن قد يأتي رجل ما يعرف ويسقط يتأذى من هذا الأمر أو غير ذلك. فعلى العموم ينتبه بارك الله فيكم، ينتبه بارك الله في الجميع. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يعني هذه أمامة، من أمها؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبوها؟ أبو العاص، اسمه هكذا أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس ابن عبد مناف. نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يعني يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الأب في عبد مناف، من ناحية الأب يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. وأبو العاص هذا من أمه؟ هالة بنت خويلد أخت خديجة. أبو العاص من أمه؟ هالة بنت خويلد أخت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على هذه المرأة وعلى هذه السيدة الصالحة الجليلة رضي الله عنها وأرضاها. طيب زينب تكون قد تزوجت من؟ ابن خالتها. زينب من أمها؟ خديجة. هالة ماذا يعني تكون لزينب؟ خالتها. هالة من ابنها؟ أبو العاص. طيب ضع هذه الفائدة على جنب، النبي عليه الصلاة والسلام زوج بنته فاطمة لمن؟ لعلي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أيها الإخوة الكرام، زواج الأقارب فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، فانتبهوا، فإن بعض من يتكلم عن زواج الأباعد يتكلم من جانب آخر. ما هو؟ يقول ليش زواج الأقارب؟ دعوها تشوف نصيبها. طيب كيف تشوف نصيبها؟ فكان ما كان مما لست أذكره فضلا سوءا ولا تسأل عن الخبر. معي بارك الله فيكم؟ يعني يقول تفعل ما تريد من أمور التفلت والعياذ بالله. فهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. زواج الأقارب وفق طاعة الله لا محظور فيه، زواج الأباعد وفق طاعة الله لا محظور فيه. وأغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قرشيات، يعني من أقاربه، معي بارك الله فيكم. فهذه مسألة ينتبه لها. على العموم زواج الأقارب وفق شرع الله لا إشكال فيه، زواج الأباعد وفق شرع الله أيضا لا إشكال فيه. فهذه مسألة ينتبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام زوج بناته لعلي، زوج بنته فاطمة لعلي، وعلي قرشي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. زوج بنته زينب لأبي العاص، وأبو العاص قرشي من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. وزوج بنتيه رقية وأم كلثوم لمن؟ لعثمان، وعثمان قرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقال في ترجمة عثمان أنه كان يقال عنه وعن رقية أفضل زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان. معي بارك الله فيكم. أنا ما يحضرني الكلام بضبطه، لكن أذكره هكذا: أفضل اثنين رآهما إنسان رقية وعثمان، من ناحية المودة والألفة التي كانت بينهم. وسيأتي معنا موضوع آخر في زواج الأقارب، لكن بعد ما أنهي الذي في بالي. وكان عثمان رضي الله عنه محبوبا في قريش، فماذا كانت المرأة تقول لطفلها وهي تلاعبه: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. معي بارك الله فيكم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، هذه أمامة رضي الله عنها، من تزوجها؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب تزوج أمامة بعد موت فاطمة، فولدت له محمد، قاله ابن الجوزي. علي بن أبي طالب تزوج أمامة بعد موت فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فولدت له محمد. وزينب كان عندها ولد آخر مات وهو صغير، اسمه علي. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها أمامة بن تزوجها علي، وكان عندها ولد اسمه علي، وكان عندها ولد أيضا اسمه علي. طيب، فائدة أيها الأخوة الكرام أقرأها على طولها طيبة في فقه هذا الحديث. قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها، مثل حك المرء جسده حكا خفيفا، وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه، والإشارة والالتفات الخفيف، والمشي الخفيف إلى الفرج، ودفع المار بين يديه، وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة، ونحوها مما يخف، أي العمل الخفيف. إذن ابن عبد البر يحكي الإجماع أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها، مثل حك وقعة الإنسان، تقدم وسد فرجه، أراد واحد يمر بين يديه فوضع يده، هذا العمل الخفيف لا يبطل الصلاة، وينقل إجماع العلماء على ذلك. قال: قال مما يخف، والتصفيق للنساء، التصفيق لتنبيه الإمام، ونحو هذا كله ما لم يكن عملا متتابعا. يعني الحكة هذا أمر خفيف ويسير لا إشكال في ذلك، ولكن رجل تابع الحك من أول تكبيرة الإحرام إلى أن سلم الإمام، هذا ما أصبح عمل يسير، وهذا أصبح عملا كثيرا. قال: وأجمع أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها. قالوا: ما ضابط العمل الكثير؟ إذا رأيته تقول هذا لا يصلي من كثرة عمله في الصلاة، فهذا يبطل الصلاة، فانتبهوا بارك الله فيكم. والإنسان إذا قام بين يدي الله يقلل حركته قدر الاستطاعة. قال: وأجمع أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها، وأن قليل الأكل والشرب والكلام وأن قليل الأكل والشرب والكلام عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها. وهذه أصول الباب فاضبطها ورد فروعها إليها تصب وتفقه إن شاء الله. إذن عندنا إجماع أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وأن العمل الكثير يبطل الصلاة، أن العمل الكثير يبطل الصلاة، أو إذا فعل عملا ليس، أو إذا فعل عملا يضاد الصلاة. يعني رجل في وسط الصلاة أخرج هاتفه وبعث رسالة نصية لبعضهم وهو يصلي، ما حكم هذه الصلاة؟ هذا عمل يضاد الصلاة، هذا عمل يعني لا يتفق مع الصلاة، فهذا عمل يظهر والله أعلم أنه يبطل الصلاة، فينتبه الإنسان من ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ابن عبد البر كان كلامه تحت هذا الحديث، كان كلامه تحت هذا الحديث في كتابه التمهيد. طيب عندنا مسألة أخرى، أكثر العلماء على جواز حمل الرجل للطفل الصغير في الصلاة، وأن هذا الأمر لا محظور ولا محذور فيه. يعني رجل أراد أن يصلي وحمل طفله الصغير وكان يقرأ ويصلي صلاته بكل طمأنينة وسكينة، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، خاصة وأن حركة الطفل لا علاقة لها بصلاة المصلي. يعني رجل حمل طفله والطفل جالس هذا يتحرك والأب ساكن في صلاته ولا يتحرك، عمل صلاتك أنت لا تتأثر بماذا؟ بحركة هذا الطفل، ما عبارك الله فيكم؟ لأن أحيانا قد يحمل أب طفله وهذا الطفل يتحرك والأب ساكن في صلاته، فصلاة الأب بارك الله فيكم لا تتأثر، لا تتأثر. الحديث الأخير قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. مرت معنا هذه المسألة في مجلس ماض بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل شيخ. لا ماذا؟
السلام.
لا ليش، هذه أمامة، هذه قرشية حرة سليلة بيت النبوة بارك الله فيك. معي هنا هذا. تفضل. شوف الشيخ بارك الله فيك، ضابط الحركة في الصلاة مرده إلى العرف، معي بارك الله فيك، فمثل هذه المسألة صعب أن تضبطها بأقوال الفقهاء، يقول لك الحركة تكون بالعضو الأصغر يعني بالأصبع الأقل، أين الدليل على هذا؟ وبعض أنواع يعني بعض الناس عنده حساسية وغيره، يعني بعبارة العوام الأصبع هذا ما يفعل شيء بارك الله فيكم، معي؟ فلذلك نقول لا، هذه أمور لا دليل عليها، وتفرعات الفقهاء في بعض المسائل حقيقة لا تنتهي، وقد يذكرون ضوابط وتفصيلات وغيره وكذا، لكن الدليل وفقه الصحابة والله يريحك راحة عظيمة جدا من تكلفات كبيرة، معي بارك الله فيك. هنا تفضل يا شيخ. ما وجد أحد، الإمام أحمد ما وجد أحد قال بجوازه، وجعل التابعين بأنهم كانوا يذكرون بأنه لم يرخص في ذلك، جاء نقل عن بعض التابعين، لكن حسب بحث القاصر وجدت أن بعض الأسانيد في النقل عن التابعين لا تصح. ولكن لا تنسى في كلمة لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، الإمام أحمد يقول: لا أعلم أحدا سوى بين كذا وكذا. فقال ابن تيمية: فانظر إلى هذه الكلمة التي يقولها الإمام أحمد مع اطلاعه على فقه الصحابة والتابعين، معي بارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. شيخ هنا لا ما أحسنت يعني قصك هل يجب أن تلمس أطراف الأصابع القدم الأرض هذا قصك ما يلزم إذا صليت في نعليك أو صليت في حذائك في الحذاء ليس النعل الحذاء ما يلزم أن تصيب أطراف الأصابع الأرض فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والناس ما أمروا بالتكلف ما بارك الله فيك هنا تفضل قل الشيخ قل ما أدري لا أدري نعم تفضل الأصل نعم كيف أرسلهم إرسالا نعم يظهر والله أعلم بأنه لو أرسل يعني القدم هذه أصابت الأرض إن سجوده صحيح لكن السنة أن تكون أطراف أصابع القدمين تجاه القبلة نعم فضل أراجعها الشيخ ذكرني بها في مجلس آخر الشيخ هنا فضل إذا باعدت بارك الله فيك هل في دقيقة تصبر علي يا شيخ أنا أجيب الشيخ رعاك الله لست أنت سامحني الشيخ انتظر علي ما في تعارض الشيخ معي بارك الله فيك الآن لو باعدت معي بارك الله فيك أنت لم تبعد يديك عن منكبيك لم تبعدهم ترى الشيخ لو تتأمل فيهما جيدا ليس في ذلك المباعدة عن المنكبين وأيضا يحتاج أن الواحد يجمع الروايات المختلفة ويعني إذا سرد هكذا سردا ورأى بعضها البعض فسيتضح له عمل النبي عليه الصلاة والسلام بدقة معي هنا جاء يعني يذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في تكبيرة الإحرام كان يرفع يديه حذو منكبيه معي بارك الله فيك حذو محاذي هذا الذي ورد في تكبيرة الإحرام ما ورد بأنه كان يبعد يديه عن منكبيه هنا أحد عنده شيء آخر ما سمعت ابن رجب يذكر بأن الروايات تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منزله وهو حامل لأمامة وصلى بهم إماما معي بارك الله فيك هذا طيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم